قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة بإذن الله جل وعلا. الأحبة الأكارم، قبل أن نبدأ إن شاء الله جل وعلا، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الأكارم، نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: ما حكم الفائدة أو الزيادة التي يأخذها المعرض مقابل التقسيط على عدة سنوات مع العلم أن المعرض يمتلك السلعة؟ الأحبة، فإننا إذا ما نظرنا إلى هذا السؤال وبإيجاز شديد، فإننا نقول للإخوة الكرام بارك الله في الجميع، إن الإسلام دين يسر بفضل الله على أحبابه وأتباعه، والبيع بالتقسيط قتل بحثا بين أهل العلم والفقه من كرم الله جل وعلا، والبيع بالتقسيط مباح شرعا ولا وزر فيه ولا إثم ولا معصية، ولكن بضوابط شرعية ألا يستغل الإنسان البائع أو المعرض حاجة الناس فيزيد عليهم ويحتكر السلعة حتى يضمن لنفسه ربحا ومزيدا من الأرباح. في هذه الحالة يكون الوزر عليه لا على من اشترى. بالتالي نقول: نعم يجوز، وهناك باب في الفقه كبير يسمى بيع السلعة بأحد الأجلين، حال ومؤجل، ولا حرج ولا بأس، ومع أنه مباح شرعا ولا خطأ فيه وليست فيه أي شبهة للربا إن جاز التعبير، إلا أننا ننصح إخواننا ألا يلجأ إليه إلا في أضيق النطاق، بمعنى آخر عند الضرورات. يعني لا أستهين بالشراء بالقسط، لأنه في الأول وفي الآخر هو دين، فإذا مات الإنسان وهو مدين فإنه بالتالي يحبس عن الجنة حتى يؤدى عنه دينه، ولو كان إمام الصالحين، حتى ولو كان تقيا ومهما كان صلاحه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك خطورة الدين والبيع بالتقسيط أو الشراء بالتقسيط في الحقيقة دينه مهما كان الحال، فالنبي في بداية الأمر كانت إذا أتت جنازة كان النبي أول ما يسأل رسالة إلى إخواننا عندما يحضرهم الموت، فإننا نقول أو يحل الموت بدارهم أو بأحد أحبابهم أو أقربائهم، أول ما يسأل المفروض الدين، هل الرجل مدين أم لا. هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا وأحبابنا. فالنبي أول ما يسأل كان يسأل: أعليه دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا على ميتكم. الله أكبر. في جنازة حضرت عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على ميتكم، فقام رجل قال صلي عليه يا رسول الله وعلي سداد دين، قال أدي عنه أولا، فقام الرجل فأدى عنه، فقام النبي فصلى عليه. ثم إلى أن وسع الله جل وعلا على الحبيب كان يسدد الديون ويقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك أقول لإخواننا لا تلجأوا للبيع أو الشراء بالتقسيط إلا في أضيق النطاق. واصل بعد تلقينا لبعض الاتصالات من الأحباب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
مرحبا.
الله يبارك لك. ترد علي بس بعد ما خلص.
تفضلي.
احنا عندنا بيت 5 أدوار، البيت كله ساكن بس في شقة فاضية، بس معايا ولدين وبنت. البنت طبعا ظروفها تعبانة مع جوزها، ويعني في أي يوم هيتطلق يعني، واخد بال فاتك؟ فأنا قلت لهم إن البيت ده الشقة دي لأختكم يعني وكده. واحد وافق واحد ما وافقش، بيقول لي أنت ظلمة، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي يا شيخ.
سأجيبك إن شاء الله. طيب نواصل أحبة الكرام الإجابة على الأسئلة التي معنا إلى أن تأتينا الاتصالات إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت بارك الله فيها عندها بيت مكون من 5 أدوار، كل ساكن عدا شقة واحدة فارغة، وعندها ولدين وبنت، وهي تقول أن البنت ظروفها صعبة، ويعني يوم من الأيام ستطلق، وتريد أن تعطي البنت هذه الشقة. فقال لها أحد أبنائها أن هذا ظلم، وقال أنت ظالمة، تسأل كيف تتصرف. الأخت الكريمة، لو أننا اتبعنا هدي الإسلام لاسترحنا، ولو أننا سرنا على هدي الحبيب المصطفى لاطمأن القلب بفضل الله جل وعلا. لماذا نقول ذلك أيها الأحبة الكرام؟ لأن المخالفة لهدي الله وشرعه وهدي نبيه ومصطفى يترتب عليه هذه النزاعات الكثيرة القاتلة في كثير من البيوت إن شاء الله جل وعلا. وأواصل بعد تلقينا لبعض الاتصالات إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
مرحبا يا أم عمر.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل بس سؤال.
تفضلي.
انا بقالي بتاع 7 شهور أو 8 منتقبه، وبعدين الايام الاخيره ديت الفتره الاخيره جاي لي خنقه جامد من النقاب، ما بقتش اطيقه نهائي، عين انا كنت لابسه على اقتناع، مش عارفه اعمل ايه بجد. وبعدين لما باجي اصلي بقالي بتاع 10 ايام باجي اصلي او 15 يوم بيجي لي خنقه ووجع في جسمي جامد، بقيت اصلي وانا قاعده.
سؤال حضرتك ايه؟
مش عارفه حضرتك اعمل ايه.
اجيبك.
الصلاه بعدت عنها خالص، موضوع النقاب ده عامل لي مشكله جامد في حياتي، مش عارفه اعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله. تلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
مرحبا.
انا كنت في الفدا بحط فلوس في التامينات الاجتماعيه، ماشي، وبعدين فقالوا لي حطي 100 جنيه كل شهر ادفعي 100 جنيه وبعد 10 سنين خدوا مثلا 12000 جنيه. فانا عاوز اعرف
عفوا كل شهر
سمي حرام ولا مش حرام؟
سمعاني الاول.
ايوه انا سامع حضرتك.
طيب جيدا. تضعي في الشهر كم؟
نعم.
تضعي
بعد 10 سنين يعني كل شهر ادفع 100 جنيه وبعد 10 سنين مثلا اخدهم مثلا وياخدهم 12000 او 24000 جنيه على حسب يعني.
حضرتك
عاوز اعرف ده تأمين. كتأمين يعني كتأمين على الحياه. عاوز اعرف ده يبقى حرام ولا لا؟
سأجيبك ان شاء الله.
طب اقول لحضرتك حاجه كمان دلوقتي. مثلا انا كنت شغاله في القطاع الخاص، فصاحب العمل بيأمن عليا انا بدفع مثلا جزء، وصاحب العمل بيدفع جزء ثاني. ده معتبر دي زي ديت ولا معتبر ايه؟
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يخليك. لو سمحت عايز اكلم فضيلة الشيخ.
معاك.
لو سمحت انا كان زوجي يعني ايه حلف، قال يعني ايه يمين يعني، قال لو عملت الحاجة دي تبقى طالب.
اللفظ اللي قاله يعني كده انفعلتي؟
هو باللفظ بالنص كده. فبعدها قبل ما انا اعملها سألته، قلت له انت كنت في يوم قلت كذا كذا، هو كان حصل ولا ما حصلش؟ قال لي لا انا عمري ما احلف على حاجة ايه زي ديت يعني. فانا مش عارفة اليمين ده يبقى ماشي ولا ايه، بس انا سألته قبل ما اعملها قلت له انت كنت في يوم قلت كذا كذا.
وضحت السؤال وساجيبك ان شاء الله.
طب لو سمحت ممكن حاجه تانية؟
اتفضلي.
هو كان برضو ايه في يوم حلف يعني يمين بس كان واضح.
قولي اللفظ.
قال لي لو ايه لو ما تكلميش الفلانة دي عشان لو كلمتيها تبقي طالق. ماشي؟ بس انا ايه ما كلمتهاش بس سألت عنها وانا كنت ناسية. يعني نسيت بس في لحظتها تذكرت يعني قلت لا حول ولا قوة الا بالله يعني جا سيرتها قدامي وتذكرت فعلا.
سأجيبك ان شاء الله.
طب من شكرا.
الأحبة. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفاز واسمعنا من الهاتف.
ما بإذنك يا شيخ.
اتفضل.
أيوة يا شيخ.
وط التلفزيون واسمعني من الهاتف.
أنا بجري بصوت يا شيخ في الموت.
مت ولا لسه؟
لا لسه.
طيب يعني هنجيبك ان شاء الله. حاضر. الله يبارك فيك يا رب. ام محمد من القليويه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
كنت عاوزه اسالك يا حضره الشيخنا زوجي لقى يعني مبلغ من البال من المال من شهرين تقريبا وهو رايح الشغل. والمبلغ مش كبير بس انا مش عارفين نعمل فيه ايه من ساعتها.
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه يا مولانا.
مرحبا.
لو تكرمت يا مولانا.
اتفضلي.
انا عندي بنت تزوجت يعني كانت متزوجه عن طريق واحد محامي واثنين شهود. وبعدين حصل خلاف بينها وبين زوجها فقالت له على التليفون طلقني. فقال بعد سنتين جاي لنا الايام دي يقول لها انا ما انا ما انا كنت بهرج انا ما طلقتكيش انا بس كنت باخدك على قد عقلي.
اللفظ اللي قاله ايه؟
يعتبر ده طلاق ولا
مش اللفظ اللي قاله ايه؟
ما قالش حاجه خالص وما قالش حاجه. قال لها ماشي ماشي. قال لها على التليفون ماشي.
ومين اللي جوزها الاول؟ هي اللي جوزت نفسها ولا الوالي بتاعها؟
وبعدين جاي بعد سنتين يقول لها انا
حضرتك سامعاني؟
افندم
سامعاني؟ وطي التلفزيون.
ايوه سامع حضرتك.
وطي التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
ايوه اتفضل.
حضرتك مين اللي زوجها؟ مين الولي بتاعها؟
اتفضل.
مين الولي؟
نعم.
مين وليها؟ مين موليها؟ مين اللي زوجها؟
ما كانش يعني هي كان اثنين شهود والمحامي.
سأجيبك.
المحامي اللي عمل العقد كان وليها.
سأجيبك ان شاء الله. محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
الله يرحم بك. لو سمحت انا اخويا بيشتغل في السعوديه وفي بيجي في ودانه على طول دايما اذان بقاله فتره. أدان معين كده. أدان حتى في الرياض أدان مميز يعني بس.
سؤالك إيه؟
سؤالي هو بيزيد الأيام دي دايما فهو مشغول. هو بيشتغل وهو قاعد وهو في كل وقت بيسمع فهو عايز الآن من الموضوع ده.
سأجيبك
حاجة كويسة ولا إيه؟
سأجيبك إن شاء الله.
تمام.
نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. نعود إلى الأخت التي كانت تسأل وكنا نجيبها قبل تلقينا لهذه الاتصالات وقلنا إن اتباع الإسلام يريح الجميع ولو أننا اتبعنا هدي النبي وربنا جل وعلا لاسترحنا وانتهت المشاكل ولكن نتيجة الأهواء التي تقود والرغبات فإن المشاحنات هي التي تكون. أقول للسائلة الكريمة لماذا افترضت سوء الظن أن البنت ستطلق حتى ولو كانت هناك مشاكل؟ فالقلوب بيد الله قادر على تغييرها في أي لحظة. على كل حال أيتها السائلة الكريمة لا يجوز لك شرعا أن تكتبي هذه الشقة لهذه البنت وتحرمين أخويها. إذا ما أردنا أن نعطيها هذا فعلينا أن نقوم البيت كاملا ثم نقسمه. فإذا كانت هذه الشقة توازي نصيبها فلا حرج، أما إذا كانت لا توازي النصيب فهو ظلم، وبذلك نزرع بين الأبناء الضغين والأحقاد، وأظن أنها لا تساوي حقها بل تزيد، فبالتالي أنت ستموتين وتتركين الحقد والحسد والكر والبغض بين البنت والولدين، ولذلك النبي علمنا اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، إذا ما حدث لها الذي تخافين منه، أنت تعيشين بالتأكيد في شقة، إذا ستجلس فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا تكتبي لأحد دون الآخرين، بارك الله فيك. الأخت التي سألت وقالت أنا منتقبة من 3 شهور، عفوا من 7 شهور، ويعني يعني أجد خنقة منه شديدة، فماذا أفعل؟ وكذلك في الصلاة كل ما صلي أجد الخنقة، يعني بتقول النقاب عامل لي مشاكل في حياتي، أنا مش عارف مشاكل اللي عاملها لك يا أختي الكريم. طيب أنا هسلم معاك جدلا قبل ما جاوبك على قصة النقاب، الصلاة عاملة لك خنقة هتسيب الصلاة أخرى؟ يعني واحد أنت مخنوقة من الصلاة كما ذكرت في سؤالك، يا ترى مش هتصلي؟ هو ده العلاج والحل؟ لو أن إنسان خنق من الصيام نترك الصيام؟ يا أختي الكريمة بارك الله فيك، إن هذا من عمل الشيطان وتلبيسه، فدع الشيطان جانبا واستعيني بالملك تفوزي برضا الله تبارك وتعالى. الذي أدين الله تعالى به لا يجوز خلعه، لأنه فرض واجب على رأي جمهور أهل العلم من عصر النبوة إلى اليوم، وأنا مع جمهور أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. والنقاب لا يخنق أحدا إلا إذا ربط على العنق وتم جذبه وشده كالحبل تماما، هذا أمر آخر، لكن لوضعها كذا سبحان الله. تعالي أنا وأنت وأي إنسان يسمعنا، نضع قطعة من القماش ثقيلة أثقل منه على وجوهنا أو أنفنا، نرى كيف يكون الخنق هذا الذي تقول عنه الأخت السائلة. على كل حال أقول للأخت الكريمة بارك الله فيها ونصرها على شيطانها وعلى نفسها، إن هذا من تلبيس الشيطان، استعيني بالله وانتصري على شيطانك وهواك تفوزين برضا الله يوم العرض علي. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ.
مرحبا.
الله يخليك. أنا عمري 71 سنة.
نعم.
وملتزمة جدا وبصلي الوقت بوقته وكل حاجة، بس للأسف الشديد ساعات بغلط في الصلاة، يعني حتى صلاة الفجر بصليها والقيام كل حاجة، بس بغلط وساعات أنسى التحيات نص التشهد في الأول، وساعات أنسى وأكمل في بعد الركعتين أقول التشهد للآخر.
حاضر، سأجيبك يا أمي إن شاء الله، بارك الله فيك.
جداً ضايقني جداً وخايفة جداً
لا
جداً
لا
وكل حاجة بخط منها بطريقة رهيبة جداً، خايفة من عقاب ربنا.
سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. لقد صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا استاذ احمد، يا مساء
الله يبارك فيك. ربنا يعزك يا شيخنا. بالنسبة دلوقتي لو انا هسافر انا وزوجتي او انا والعائلة للاسكندرية وهقعد في مكان، يعني هحاول احافظ على الضوابط الشرعية، بس يعني من نوع يعني تغيير الجو، فهل يجوز؟
سأجيبك ان شاء الله. أخت شيماء من الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
لو سمحت أنا عندي مشكلة بس صغيرة كده مع جوزي، وطلقني مرة في التليفون وجي البيت عندي وحصلت معاشرة زوجية وهو
ماذا
منع.
قال في طلقة التليفون؟
قال لي انت طالق بالتلاتة.
تمام.
ولما جي عندي بعد شهر قعد معايا في البيت عاشرني معاشرة الزوجات، وبعدين وهو ماشي على الباب قال لي انت طالق تاني مرة. قلت له ليه؟ قال لي هو من غير ليه، انتي متضايقه ليه؟ وراح سايبني وماشي، وهو هجرنا انا وولاده ومش عارفه اجيبه منين، مش عارفه اعمل له ايه.
سأجيبك ان شاء الله.
اوكي
شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
الله يسعد وبركاته. الله يخليك يا شيخ، اريد ان اسالك عن شيء.
تفضل.
بخليك. انا ارملة مسؤولة عن ولدين، وعندي واحد مبلغ بسيط في البنك واحدة بفائدة، هل يجوز لأخذ هذه الفائدة او اتصدق بها؟
اعرض سؤالك.
نعم
اعرض سؤالك. نعم
نعم انا ارملة.
نعم. وعندك مبلغ بسيط في البنك.
نعم.
السؤال.
نعم مبلغ بسيط في البنك وأخذ عنه فوائد، هل يجوز أن أتصرف بهذه الفوائد أو أن أتصدق بها؟
سأجيبك سأجيبك إن شاء الله.
نعم شكرا بارك الله
جزاكم السلام. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت وقالت أنا أضع مبلغ من المال كتأمين على الحياة، أضع كل شهر 100 جنيه وبعد فترة بأخذها 12,000 جنيه وما إلى ذلك. الأخت الكريمة، إذا كان تأمينا على الحياة فإنه لا يجوز شرعا لأنه غرر وفيه نوع من أنواع الربا، وأنا آخذ أكثر مما دفعت. أمور كثيرة في التأمين على الحياة لا يجوز، لأنه إذا دفعت القسط الأول مثلا ثم مت توفيت ثم بعد ذلك يأخذ المتفق عليه وهذا لا يجوز. أما فيما سألتي عن التأمينات أو المعاشات الاجتماعية، أنك في عمل خاص وأنت تدفعين جزءا ورب العمل صاحب العمل جزء، فهذا حلال شرعا ولا حرج فيه، وليس هذا كذاك كما قلت. لماذا؟ لأن هذا المال إنما هو من قبيل التعاون على البر والتقوى. المعاشات إنما يتم الخصم مني ومنك ومن الثالث ومن الرابع ومن الخامس، وعندما إذا حدثت الوفاة بتحسب الأموال على قدر الذي دفعه وسنين العمل التي عملها، بخلاف التأمين على الحياة. إذا دفع القسط الأول استحق المتفق عليه دون جدال، وهذا لا يجوز ولا يمكن قياس هذا على ذاك، لأنه قياس فاسد وغير صحيح. الأخت التي قالت زوجي قال إن فعلت شيئا ما تكوني طالق، ثم قبل أن أفعله سألته فأنكر، ثم قال مرة ثانية إن كلمت فلانة تكوني طالق، وأنا سألت عنها ناسية فماذا أفعل؟ أقول للأخت الكريمة بارك الله فيها، إذا كان قد قال على شيء أنت طالق إن فعلتيه، يسأل عن نيته، يسأل عن نيته. إن قصد الطلاق حسب الطلقة، وهذا على رأي المفتي ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. إن كانت الأولى ترجعي، الثانية ترجعي، الثالثة لا رجوع فيها. فإذا ما أنكر أنه قال الطلاق على ذلك يصدق هو بيمينه. أما في المرة الثانية عندما قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، وأنت سألت عنها ولم تكلميها وسألت ناسية، قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا أمر لا خلاف فيه. فإذا كلمتيها عامدة دون ما نسيان، في هذه الحالة سلي زوجك عن نية، قصد الطلاق حسب الطلقة، وإن لم يقصد الطلاق تكفري يكفر كفارة يمين. الأخ الحبيب الذي سأل وقال يعني أنا عندي وسواس بالموت، وأنا سألته في أثناء المكالمة يعني أنت مت ولا لسه، قال لا لسه ما متش، إنما أنا أردت بهذه الكلمة أن أحرك فيه دواعي الإيمان، إنجاز التعبير، لأن هذا الذي تشعر به أيها الأخ الحبيب إنما هو من الشيطان. أنت بتقول إن أنا كل يوم أو كل لحظة عندي هواجس الموت ووسواس حموت الآن بعد شوية، طب أنت لسه بتتكلم ما شاء الله ما متش ليه؟ إذا إن دل على شيء هذا فإنما يدل على أن هذا من عمل الشيطان. أراد الشيطان أن يلبس عليك، أراد الشيطان أن يحزنك، أراد الشيطان أن يشغلك. نسيت يا أخي الحبيب أن لكل أجل كتاب كما علمنا الله، أنه لكل أجل كتاب كما علمنا الله تبارك وتعالى. وعندما يحين الأجل يا أخي الحبيب لن تتقدم ساعة ولن تتأخر لحظة واحدة، سبحان الله. فلماذا تتعب نفسك؟ نصيحتي إليك لا تلقي بالا لهذه الهواجس. أنا لا أقصد بذلك أنك ستضغط على زر أو على مفتاح يتغير حالك في ساعة إطلاقا يا أخي، لكن عليك أن تتجه وتأخذ بما علمك به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وضع قدمك على بداية الطريق الصحيح. هذا أموت الآن، أموت بعد ساعة، أموت بعد يومين، أموت بعد، أموت في اللحظة هذه ما في شيء، لأن أن ميت ميت، إنجاز التعبير، فنحن أموات نسير على وجه الأرض. وما أشبهنا جميعا يا أخي الحبيب براكبي قطار، القطار ينطلق من أول المحطة، وفي الطريق لو افترضنا أنه يقف محافظات أو مراكز، كلما وقف في محطة نزل مجموعة من الناس، فإذا ما وصل القطار إلى آخر محطة فتجد لا أحد في القطار بالمرة، سبحان الله. نحن كذلك، أهل الدنيا كذلك، كل إنسان إذا حانت محطة وصوله ينزل، ومحطة قيامنا الدنيا، ومحطة الوصول القبر والدار الآخرة. نسأل الله أن ينصرك على نفسك وعلى شيطانك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي قالت زوجي وجد مبلغ من المال ليس كبير فماذا نفعل؟ هذا يسمى في عرف الشريعة يا أخت الكريمة لقطة، واللقطة حتى تكون ملكا لنا يجب علينا أن نعرفها عاما كاملا في نفس المكان الذي وجدناه فيه. نأتي إلى المحلات أو الناس الموجودين في نفس المكان نقول لهم عندنا مثلا مبلغ من المال، لا أقول أوصافه ولا أقول عدده أو كمه، عندنا مبلغ، من يأتينا بأوصافه فليأخذ، ثم أترك رقم هاتفي وأتردد عليهم كل فترة زمنية. إذا مر عام كامل ولم يأتي أحد رغم تعريفه فهو حلال لنا. طب أنا أخاف على نفسي والمبلغ ليس كبيرا وأخشى الموت وأخشى أن أنفقه والحاجة والضرورة، في هذه الحالة نصيحتي أن نضعه في مسجد من المساجد نتصدق به على فقير من الفقراء أو طالب علم إن شاء الله سبحانه وتعالى بنية صاحبه، ولنا أجر بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال آخر من تونس. السلام عليكم.
أهلا وسهلا عشر يا سيدي.
مرحبا.
وعليكم السلام. حبيت نسأل.
تفضل.
عايز باش نعمل عمرة والثمن نافس.
يا أخي الحبيب اسمعني يا سيدي اسمعني، أريد أن تتكلم باللغة العربية لا باللهجة التونسية حتى أستطيع أن أفهمك، أصلح الله حالي وحالك.
باللغة العربية؟
نعم، يعني اللهجة التونس، اللهجة التونسية أنا لا أفهمها، تفضل.
أريد أن أقوم بعمرة.
بعمل عمرة، نعم.
بعمل عمرة، لكن ثمن غير كامل.
غير كامل.
طبعاً مش كان يتدد معناه نص على نص ونص الآخر نص وشيكات على كل شهر بالتقسيم. نعم. من غير فايدة، من غير انفريس. هل يجوز أم لا؟
أجيبك إن شاء الله، أنا فهمته إن شاء الله، أجيبك. إن شاء الله. الأخت أمال من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحباً.
فضيلة الشيخ أريد أن أسألك.
تفضلي.
أنا فضيلة الشيخ متزوجة منذ 4 سنوات.
نعم.
ولازلت عذراء. مع العلم أن زوجي كان يعلم هذا قبل الزواج.
عفوا أنا سمعت أنك يا سيدتي الخط يقطع. تقولين أنك متزوجة من 4 سنوات وما زلت، وهنا الخط
نعم.
قطع، ما زلت ماذا؟ نعم نعم
ما زلت عذراء.
نعم حاضر تفضلي.
مع العلم أن زوجي كان يعلم هذا قبل الزواج وأنه لا ينجب أطفال كذلك.
نعم. السؤال إيه يا أختي؟
فماذا أفعل يا سيد الشيخ؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت وقالت بنتي كانت متزوجة من رجل عن طريق محامي واثنين شهود، ثم قال لها يعني قلت له طلاني في التليفون، قال لها إن شاء الله أو يعني بريحها كما قالت، وأنا سألتها سؤال من وليها، قالت المحامي وليها. يعني أسأل الله أن يهدي إخواننا المحامين الذين يقومون بالعقد فليتقوا الله جل وعلا. اسمعي يا أيتها الكريم، إن هذا الزواج الذي تزعمينه ليس زواجا، مرة ثانية ليس زواجا. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، والولي أبوها أو أخوها عمها العصب. يعني المحامي لا ينفع أن يكون ولي حتى لو وقف على رأسه، لا يصلح. فإذا النبي يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل، وفي رواية هو زواج السر والزنا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الذي أدين الله به هذا ليس زواجا. فإذا أردتم أن يصحح هذا الزواج أو هذا العقد انظري من وليها، ثم يعيد العقد ويقر هذا الكلام ويعقد مع زوجها من جديد حتى ولو مشافهة. هذا الذي أدين الله تعالى به، ولنتق الله جل وعلا. حتى لو كان عمرها 1,000,000 سنة لا يصلح أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، هذا ما علمنا النبي إياه. وحتى لا يحدث نوع من البلبلة هناك ورقة للأسف قانونية ويعني هذا خطأ شرعي، وأنا أؤكد وأقول لإخواننا المحامين اتقوا الله، أؤكد هذا خطأ شرعي، هذا خطأ شرعي. وتقول على رأي أبي حنيفة النعمان أبو حنيفة بريء منكم ومن أفعالكم، حتى لو فرض لو فرضنا وسلمنا جدلا أن هذا رأي الإمام أبي حنيفة يخالف كلام النبي. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول عندما سأله أحد الناس لو قلت قولا يخالفه كتاب الله، قال دعوا قولي لكتاب الله. فقال السائل لو قلت قولا يخالف سنة النبي، قال دعوا قولي لسنة النبي. لو قلت قولا يا أبا حنيفة يخالف قول الصحابة، قال اتركوا قولي لقول الصحابة ورأي الصحابة. هذا رأي الإمام الجليل العلامة رضي الله عنه وأرضاه، إذن كل هذا يعني غير صحيح. حتى قال ابن المنذر رحمة الله عليه لو يعني ثبت هذا عن أبي حنيفة فقد خالف فيه جمهرة أهل العلم، وبالتالي فليتق الله كل محامي يعقد لامرأة مقابل بعض المال سيحصل عليه ينظر أين وليها، فإذا وجد الولي عقد لها، وإذا لم يوجد الولي لا يعقد لها، وليتق الله تبارك وتعالى. هذا ليس بعقد، نسأل الله العفو والعافية، هذا الذي أدين الله به، لكنها ورقة للأسف قانونية، وبالتالي لابد أن يكون المخرج منها كذلك. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي سألت يعني تقول أخي يعمل ويأتي في أذانه في أذني أذان. يا أخت الكريمة، الإنسان الذي يسمع الأذان شيء طيب ولا حرج به إن شاء الله سبحانه وتعالى، لماذا نشغل أنفسنا؟ أذان يرفع في الأذن لا حرج ولا بأس، لكن يعني أتمنى ألا يكون ذلك مثبطا أو محبطا لنا عن العمل وباعدا لنا عن الطاعة والجد، وأن يكون طريقا إلى الكسل. لا أبدا، لا يلقي له بال، ولينشط في عمله وليتق الله تبارك وتعالى. الأم الكريمة، طيب الأحباب معنا يعني فاصل قصير، ابقوا معنا نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله جل وعلا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وزد على هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب الطيبين الطاهرين. وأبعد أحب الكرام، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي أمامنا ومعنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الوقت الباقي من الحلقة. فيما يتعلق بسؤال الأخت المغربية والتي سألتنا عن عقد القران، فيما يتعلق بالسؤال الذي سألته وطرحته أنهم عندهم عادة حيث يتجمع الناس والأهل والأحباب، ثم يقوم أحد العدول كما ذكرت في سؤالها فيقول إن فلانا زوج ابنته فلانة من فلان ابن فلان وأبوها موجود والعائلتين والناس يشهدون، هل هذا زواج صحيح؟ الزواج إيجاب وقبول، وما دامت قد تلاقت إرادة الأطراف ووجدت كافة أركان العقد من ولي الزوجة ولم ينكر هذا الزواج أثناء هذا العرض فالعقد صحيح شرعا. وإن كان الأولى، أقول الأولى والأفضل، أن يقول حتى ولو بينه وبينها أو بينه وبين أبيها زوجتك قبلت الزواج، ولكن بنفس الصورة التي طرحتها وعرضت فالعقد صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل وقال يعني ماذا أفعل مع شخص حاول أن يغتصب زوجتي في غيابي وهو لم ينل منها شيء، ولكن اطلع على محارمها وأنا أريد أن أقتص منه بضربه، حكم الدين في ذلك؟ والله يا أخي الحبيب، سبحان الله، إذا غاب الإيمان فلا أمان. ولو أن هذا الذي حاول أن يرتكب هذه الجريمة الشنعاء فكر قليلا ما وقع في مثل هذه المصيبة، لو أنه اعتبرها أما له أو أختا أو بنته، لكن الشيطان لعب به وسيطر عليه. وأنا أنصح هذا الأخ الكريم لا تعالج الخطأ بخطأ أفدح منه، فربما الضرب الذي تريد أن تضربه مات فيه، تسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. حاول يا أخي الحبيب أن تحفظ أهلك بيتك وألا تفتح لأحد في غيبتك وما شابه ذلك، وابتعد عن هذا وقت علاقتك به وهي كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يسأل أو السائلة تسأل وتقول نحن نخزن الأرز، هل هذا يعتبر احتقار أولا احتكار بالكاف وليس بالقاف، لأن بالقاف بقى احتقار من الحقارة. بنخزن الأرز، هل هذا يعتبر احتكار؟ علم أن الدولة هي تحدد تخزين الأرز، ليس محرم شرعا. يعني في معظم البلدان والريف وما إلى ذلك، الرجل يعني يأتي بمحصوله ثم يخزن محصول عامه كامل للبيت وللإنفاق وللبيع وما إلى ذلك، ليس فيه أي أدنى حرمة لأنه ليس احتكارا. والسائلة تسأل يعني أنا في القراءات وشيء يصدني عن المذاكرة، ماذا أفعل في امتحاني؟ هذا من تلبيس الشيطان، فاجتهدي واستعيني بالله جل وعلا ولا تعجزي. والسائل يسأل هل الدين يسمح، أو المرأة ربما امرأة تسأل تقول هل الدين يسمح للرجل أن يتزوج مرة ثانية دون أن تقصر الزوجة الأولى ويجرح مشاعرها؟ يا أختي الكريمة، أصلح الله حالي وحالك، التعدد في الإسلام مباح شرعا، بل الأصل في الزواج هو التعدد، ولكن نقول تعدد بشروطه، تعدد مشروط بنصوص القرآن وليس اجتهاد من الله أكبر. ولا يجوز للمرأة أن تضع حدودا أو قيودا أو شروطا أنها لم تقصر وما إلى ذلك. يعني سبحان الله، وهل الله قال في القرآن انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن تجرحوا؟ هذا يعني أمر يعني سبحان الله، يعني فلنتق الله تبارك وتعالى. نعم يجوز للرجل أن يتزوج مرة وثنتين وثلاثا وأربع، يعني أربع زوجات، بشرط أن يقدر على أن ينفق عليهن جميعا، أن يعدل بينهن جميعا في القتم في المبيت والإنفاق والمعاشرة وكل شيء، فإذا عجز عن ذلك صار التعدد في شأنه محرما، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم عدم جهر المرأة بقراءة القرآن في الصلاة الجهرية؟ هل ذلك يبطل صلاة صحيحة؟ يعني الإنسان إذا في الصلاة الجهرية يصلي منفردا، امرأة في البيت أو رجل في بيته أو في عمله، هل يجوز أن يقرأ جهرا أو سرا؟ يعني نعم، إذا قرأ جهرا فقد أصاب سنة النبي، وإذا ما أسر فصلاته صحيحة، أو أسرت صلاته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. أين ذهبت النخوة والغيرة؟ ولماذا نسيت النساء أن مكانها البيت؟ ولماذا الرجال توافق النسبة للحالات الميسورة؟ والله يعني قم سلسل الدموع حزنا على هذا الفساد الضائع، ومزق الضلوع كمدا على هذا الضمير الضائع، بين قسوة العاطفة وغفوة الضمير نامت النفوس على هدهدة الشهوات، إن المسلم مات فيه كل شيء إلا الشهوات، نسأل الله العفو والمعافاة. اللهم أمين. ذلك نقول خروجها من بيتها بدون يعني ضرورة، يعني البعد عنه غنيمة لأنه محرم شرعا، نسأل العفو والعافية. كنت على خلاف مع زوجتي وقلت لا أنت طالق بالثلاثة، حكم الدين محسوبة طلقة على الرأي المفتى به، تحسب طلقة واحدة على الرأي المفتى به، تحسب طلقة واحدة، إذا كانت الأولى ترجع، إذا كانت الثانية ترجع، إذا كانت الثالثة لا رجوع لها. هل قطع صلتي مع أهل زوجي الميت بسبب مشاكل كثيرة، هل علي ذنب أولادي الصغار؟ نعم، الإسلام نهى عن قطيعة الأرحام، أي مشكلة لها حل، أي مشكلة لها حل، لكن نحن دائما يعني نفضل الهروب. وأنا أنصح الأخت السائلة، ستحتاجين أهل زوجك عندما تزوجين البنات الصغار، فابقي على الود أفضل من القطيعة، الله يرضى عنا وعنك، اعتبريهم أهلك، لا تحرميهم أن يروا أبناء أو أولاد ابنهم، الله يصلح حالنا وحال. أرجو التحدث باستفاضة عن عدم طاعة الزوج وعقوق الأبناء وحكم من يضرب، هذا محتاج 10 حلقات على الأقل. ببساطة شديدة، فلتعلم كل امرأة أن زوجها بابها إلى الجنة أو إلى النار، ليس هذا قولي وكلام النبي. المرأة لا يعني لن تؤدي حق الله كما ورد في نص حديث النبي حتى تؤدي حق زوجها، فإذا لم تؤدي حق الزوج ما أدت حق الله تبارك وتعالى، فلتنتبه كل امرأة. المرأة إما أن يكون الزوج باب لها إلى الجنة إن هي أطاعت الله فيه، أو باب إلى النار إن عصت الله فيه، فلتعي كل امرأة هذا، ولتسمع لزوجها ما لم يأمرها بمعصية الله تبارك وتعالى. أما عقوق الأبناء فهو محرم شرعا، وأنصح أبناءنا أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، وإلا وقعوا في الحرام، وكما تدين تدان. ونصيحتي دائما للآباء والأمهات، لا تعقوا أبناءكم قبل أن يعقوكم، قبل أن نشكو عقوق أبنائنا وبناتنا نحن عققناهم وظلمناهم، فينبغي أن نتقي الله فيهم باختيار الأم، وينبغي أن نتقي الله فيهم بإحسان اختيار الإبن، وينبغي أن نتقي الله فيهم بتعليمهم كتاب الله وشرع الله تبارك وتعالى، ومعظمنا ما فعل ذلك. على كل حال، ليس ما ذكرت مبررا للأولاد أن يعقوا الآباء والأمهات، لا، لو أن الأمر بيدي لعلقت الأبناء من أقدامهم عقوبة لهم على ما يصنعون مع الآباء والأمهات فليتقوا الله. أما ولد يضرب أباه لو أن الأمر بيدي لجلدته هذا الذي يعق أباه أو يضرب أباه أو أمه لن يرى للجنة طريق. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مات عنها زوجها وهي في شهور العدة وتريد الذهاب لبيت والدها تجلس يومين. لا يجوز شرعا, لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة, والضرورة قضاء مصالح الأولاد, ذهاب إلى طبيب, متابعة المعاش وما إلى ذلك, شراء متطلبات البيت وما شابه هذا. لكن أذهب إلى أهلي هم يأتون إليك يتوسئلا من ربنا هو الذي قال هذا, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني يمكثن يعني يجلسن في بيوتهن 4 أشهر و10. هذا هو رأي الله وهذا هو كتاب ربنا سبحانه جل وعلا, فلا يجوز لك فعل ذلك. هل يجوز قراءة سورة يوسف للمرأة الحامل لتيسير الولادة أو كي يأتي الولد جميلا؟ هذا الكلام لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف أتوب إلى الله وكيف أعلم أن الله تقبل توبتي؟ أتوب إلى الله تتحقق بأمور 3. 1 أن أندم على ما صنعت. 2 أن أصحح حالي في الذي أصحح حالي في الوقت الذي أنا فيه, يعني أصحح الخطأ الماضي في الوقت, أعلن توبة, أندم على ما مضى, أصحح وضعي, أعهد ربي 3 أن لا أعود لمثل هذا الذنب. هذه هي طريقة التوبة. وأبكي على ذنب قد مضى وأيام مضت في الجاهلية. كيف أعرف أن توبتي قد قبلت؟ أن يكون حالي بعد التوبة أحسن من قبلها. يعني أنا بعد التوبة نادما ما كنت أصلي فأصبحت أحافظ على الصلاة, كان يعاكس البنات فترك ذلك, إذن هنيئا لك قبول التوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كنت أعمل في سوبر ماركت منذ أكثر من 3 سنوات وكنت في أول سنة أسرق مال وأصرفه في الأكل والرصيد ولا أعرف كم سرقت ولست قادر على ردي, فماذا أفعل؟ أنت بين أحد أمرين, إما أن تذهب لصاحب المكان ويسامحك تعترف له ويسامحك فهذا يكون تكفير إن شاء الله سبحانه وتعالى, وإما أن ترد ما عليك تقدره تقديرا ويكون في عنقك إن شاء الله, يعني إنجاز التعبير ترد كل عام مبلغ من المال, كل شهر إن شاء الله 10 جنيهات. المهم لا تبرأ ذمتك إلا بأداء ما عليك أو أن يسامحك صاحب المال, الله يصلح حالنا وحالك. هل يجوز عليك الصلاة والبركة, هل يجوز أو حكم مشاهدة أفلام الكرتون مع أولادي؟ ده يعني سبحان الله الكبار بقوا مدمنين أفلام الكرتون, القط والفار والكلام الخيبان, وأصبح هذه الأفلام تعلم أولادنا العنف. يعني أولادنا في البيوت تجد الولد الصغير مع أختي ومع أخيه يحاول أن يقلد ما شاهده, ولذلك أقول لإخواننا كفوا عن هذا وابتعدوا عنه, لأنه في الحقيقة ليس في صالح أبنائنا ولا في صالح بناتنا الصغار, لأنه عوده العنف الزائد. إن لو نظرنا إلى الآن هناك نغمة عنف شديدة في داخل بيوتنا بين الأبناء والبنات. يعني أحد إخواني نقل إلي والله يقول أنا دخلت يوما على ابني وأخيه, ولدي عنده مثلا 4 سنوات والآخر عنده 3 سنوات, فإذا بالولد الكبير طرح الصغير أرضا ثم أخذ يمشي بقدميه فوق بطنه وظهره, فما عندما عنفت أردت أن أضربه قال هذا ما شاهدته في الكرتون, أراد أن يقلد بالحرف الواحد, فأقول لا, البعد عنه غنيمة ولا يجوز. عليكم السلام عليكم. حكم التفريق في العطايا بين الأبناء حيث يعطي الوالدين أبنائهم الذكور أكثر من الإناث, نرجو الرد, جزاكم الله خير. الحبيب النبي علمنا أن نعدل بين أبنائنا في العطاء في الدنيا, نعصي ونساوي, تقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وكثيرا ما نصحت الأحباب والسادة الأكارم إياكم والظلم, لا تزرعوا الأحقاد والضغينة والكره والبغض بين الأولاد, سنموت يوم من الأيام ونترك الأولاد متناحرين مختلفين, فينبغي أن نسوي في العطاء بين الولد والبنت. أما إذا أراد أن يوزع ماله على حال حياته كما نقول فهو بالخيار بين أحد أمرين, بالخيار بين أحد أمرين, إما أن يساوي بين الولد والبنت يعني الولد زي البنت لأن هذا ليس ميراثا, وإما أن يعطي ويقسم ماله حال حياته الولد ضعف البنت, كلاهما صحيح بفضل الله تبارك وتعالى, لكن لا يحرم أحد لأن هذا يريحه ويسمع كلامه وقوله والآخر لا يسمع له فيحرمه, هذا لا يجوز شرعا. ما حكم أخذ قرض من البنك بضمان الشهادة ونسبة الفوائد 7%؟ حرام ولا يجوز شرعا. حكم بيع فساتين الزفاف، معلوم ان فساتين الزفاف عريانة وما الى ذلك حرام ولا يجوز شرعا. طليق اختي يحرمها رؤية كلام اولادها سامحه الله، هذا محرم شرعا، فليتق الله وسيسأل امام الله عن هذا التسلط وهذا التجبر، والله سيحاسبه لانه حرم اما من ابنائها. حتى لو وصلنا الى الطلاق فلا يحرم الاولاد من امهم ولا يحرم الاولاد من ابيهم، كلامنا للطرفين، فلنتق الله ولنربي اولادنا بيننا وبينهم حتى لا يضيعوا اكثر من ذلك. هل يجوز الصلاة على النبي بهذه الصيغة؟ شافي العلل مفرج الكروب؟ لا، شافي العلل مفرج الكروب هو الله. احلى صلاة على النبي انك تصلي على النبي كما علمك النبي، هذه اجمل صلاة. لما نزل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا، الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. التشهد الذي نقوله أو صيغة الصلاة نقولها في التشهد، هذه أجمل صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعوكم من هذه الأوراد والكتب التي نسمع عنها، ويعني لا يوجد أجمل من صيغة الصلاة التي علمنا النبي. يا أجمل حاجة أن تتبع النبي، الاتباع أحلى من الابتداع، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز صلاة الصبح في جماعة بعد وقتها بساعة؟ إذا خرج وقت الصلاة لا تجوز أن تصلى الصلاة الفائتة جماعة، لكن إذا ما كان الوقت ما زال باقيا تصلى جماعة. هل يجوز إجراء طفل أنبوب عند طبيب؟ إن لم تتوافر طبيبة أفيدوني. إذا عدمت الطبيبات المسلمات فلا حرج ولا بأس بالضوابط الشرعية، يعني مني المرأة، عفوا نطفة الرجل وبويضة المرأة، فلا حرج ولا بأس، لكن إذا وجدت امرأة مسلمة لا يجوز. جدتي ماتت وتركت مال ولها 3 من الأبناء، كيف الميراث؟ يوزع المال بينهم بالتساوي إذا كانوا أولاد، والمرأة الولد ضعف البنت إذا كانت هناك بنات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ذهبت للتصوير لاستخراج بطاقة شخصية، وكان إنسان المصور يعني شخص طلب مني رفع النقاب ورفعته، وكان هناك مجموعة أشخاص، هل علي وزر؟ لا، ما عليك وزر، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولازم ولا بد أن ترفع المنتقب وتكشف وجهها حتى يتم وضع صورتها الصحيحة في البطاقة أو في الرخصة وما شابه ذلك، هذا لا حرج ولا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان من الأولى أن تكون هناك فتاة أو امرأة لتقوم بالتصوير، حتى إذا لم توجد فلا حرج ولا بأس بإذن الله تبارك وتعالى. هل صحيح إذا لم أدفع عقيقة أولادي لا يشفعون لي؟ وهل يجوز أن أدفع عقيقتي لأن والدي لم يدفعوا؟ يعني أريد يقول إذا لم أعمل عقيقة لأولادي لا يشفعون لي، من قال هذا؟ إذا كنا يا أخي الكريم على سعة من رزق وقصرنا نسأل عن ذلك التقصير وضياعنا، تضيعنا عفوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم أكن في سعة من المال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هب أن أبي لم يصنع لي عقيقة، هل يجوز أن أعق على نفسي؟ نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكم مشاهدة قنوات الكرتون أجبنا عليها. طيب، وعدم الجهر بقراءة القرآن في الصلاة الجهرية بالنسبة للمرأة أجبنا عليه. السائلة تقول زوجي كفل طفل كان عمره 1.5 سنة، يعني ركزوا معي في السؤال إنه يعني قد يلتبس في الأمر على بعض إخوان، يعني الرجل هذا كفل طفل وكان عمر الطفل 1.5 سنة، أخونا الكريم اللي كفله وضعه عند أبوي يعني عند أمه وأبيه إلى أن أصبح عمر الطفل 12 سنة، في هذا التوقيت الذي كفل الطفل تقدم للسائلة فخطبها وتزوجها ورزقت منه ببنتين 9 سنوات و4 سنوات وأمها مقيمة معها. المشكلة إن الولد أصبح عبء على أبي الزوج وأمه لكبر سنهم، الزوج نقله ليعيش معه أين؟ في بيته مع زوجته وبنتين اللي عندها 9 سنين و4 سنين وأم الزوجة التي هي حمات الزوج. هنا تقول هل هذا الوضع سليم؟ لا مش سليم، لأن هذا الولد ليس ابنا لك، فلا يجوز له أن تتكشفي عليه أو أن يدخل عليك وأنت شبه عارية عفوا أعزك الله، أو حتى شعرك باء يعني منكشفة الشعر، فهو ليس ابنا لك. والبنات ليسوا إخوان له أو أخوات له. الوضع الصحيح هذا إما أن يعود إلى أبويه ويدبر له من يخدمه، وإما أن يعيده إلى المكان الذي أتى به ويكفله، يعني نكفل الأولاد في أماكنهم. ولكن هذه الطريقة غير صحيحة لأنها تحل ما حرم الله تبارك وتعالى. أمي تفرق بيننا في المعاملة، قلبي لا يميل لها ولكن اجتهد في برها، هل أنا آثم لعدم حبها؟ القلوب بيد الله تبارك وتعالى، القلوب بيد الله. وهذا ما أنصح به السادة الأباء والأخوات الأمهات، لا تفرقوا في المعاملة لأن هذا يغرس البغض في قلوب أبنائنا تجاهنا. ولكن على كل حال أقول للسائل أو السائلة اجتهد في برها، أما القلب فهذا بيد الله، لكن لا تكن لها عاقا ولا تعالج الخطأ بخطأ مثله. هل يجوز الصلاة بعد غسل الجنابة أم يلزم الوضوء؟ بارك الله فيكم. إذا كان الإنسان جنبا واغتسل من الجنابة ولم ينتقض الوضوء فيجوز له شرعا أن يقوم ويصلي حتى وإن لم يتوضأ. لماذا؟ لأن غسل الجنابة إنما هو رفع للحدث الأكبر، والوضوء رفع للحدث الأصغر، والأكبر يحمل الأصغر بفضل الله جل وعلا. إذا نعم يجوز أن نصلي ما لم ينتقض الوضوء بفضل الله جل وعلا، وحتى وإن لم نتوضأ. رأي الشرع في تبرع أخ إلى أخته بكليته، ورأي الدين في التبرع بالأعضاء حفظكم الله وإياك. الذي أدين الله به لا يجوز التبرع بالأعضاء، لأنني لست مالكا لها بل أنا مؤتمن عليها، هذا ما أدين الله به وأطمئن إليه، هذه الأعضاء ليست ملك لي. فإذا كنت أنا لست مالكا لها كيف أنا أتبرع بها؟ يشبه تماما لو أني وضعت يدي في جيب أحد إخواني الآن وأخذت منه 10 جنيهات 100 جنيه ثم ذهبت بها أتصدق بها في مسجد، تصدقت، ده أنا سرقت، أسرق لأتصدق. هذه الأعضاء أنا مؤتمن عليها أنتفع بها حال حياة، ولا يجوز لي أن أتصدق بها لا في حياتي ولا بعد مماتي. ولسنا أرأف بالعباد من الله تبارك وتعالى. والله عندما صنع وجعل للعبد كليتين سبحان الملك، لأنه يعلم، لأنه الخبير. هب أننا تصدقنا وتبرعنا بواحدة لأخينا لبنتنا لأمنا لابننا وأخذها ثم عاش أو مات ثم فسدت الكلية الثانية للإنسان الذي أصبح بواحدة، ماذا يفعل؟ يموت والآخر؟ نسأل الله العفو والعافية. والله لو تركنا الأمر لله لاسترحنا. يعني هل نربي عصافير زينة في البيت؟ والله يعني السائل الكريم لو ربينا أولادنا أفضل، نسأل الله العفو والعافية. يعني أولا حبسها يعني الذي أطمئنه لا يجوز. هب أن هذه العصافير أنا وضعتها في البيت ثم أتاني تليفون مصيبة مثلا، ربنا يحفظنا وإياكم، في المكان آخر أبي مات، أمي، أختي، أيا من كان، فأخذت أولادي وانطلقت وتركت هذه العصافير لم أضع لها طعاما ولا شرابا، ثم يوم 2 3 4 راجعت وجدتها ماتت، سأدخل فيها في جهنم والعياذ بالله. امرأة دخلت النار في هرة في قطة، النبي قال كده، حديث صحيح، يعني حبستها فماتت، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من رزق الله، ولا هي أطعمتها إذ حبستها وسقتها. ولذلك أنصح لا. صاحب السؤال يطلب الدعاء، أسأل الله أن يفرج كربنا وكربه وكرب كل المسلمين، اللهم أمين رب العالمين. يعني فضيلة الشيخ، أنام وقد سامح كل من يخوض في عرضي، بارك الله فيه، ولكن ماذا عن أناس أنا ظلمتهم زمان ولا أعرفهم ولا أعرف مكانهم؟ يا أخي الكريم، إذا كنت ظلمت أحدا من الناس فما عليك إلا أن تدعو الله لهم عند نومك أن يعفو الله عنهم وأن يغفر الله لهم وأن يرضيهم الله عنك إن شاء الله يوم القيامة. فيعني ذكرنا هذا السائل عندما دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس والصحابة ليتصدقوا، فتصدق الناس إلا رجل واحد عندما رجع إلى بيته فلم يجد شيئا في البيت يتصدق به، فأتدرون ماذا قال؟ قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على كل من وقع فيه، يعني كل من شتمني أو سبني أو قال في كلمة لا ترضيني يا ربي أنا قد سامحته، أنا متصدق بعرض. فلما أصبح النبي في اليوم الثاني قال أين المتصدق بعرضه؟ يا الله، من أخبر النبي؟ الله. أين المتصدق بعرضه؟ فقام رجل فقال أنا. قال قبلت صدقتك. الله أكبر. تصدق بماذا؟ هذه رسالة لنا جميعا حتى نتسامح لله تبارك وتعالى. والدي يعني عفوا ولدي جامعي يصلي ويخاف الله لكن يسهر كثير على النت، أفيدوني ماذا أفعل؟ ماذا يفعل على النت؟ إن كان يبحث بحثا علميا أو يتابع أمورا دينية فلا حرج ولا بأس بشرط بما لا يضيع عليه الصلوات، ولكن يجلس على مواقع مشبوهة فمحرم شرعا، فعلينا أن ننصحه مرة وثنتين وثلاثا، وعلينا أن نخوفه ونرغبه، وإلا رفعنا النت من البيت بالمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أرتدي النقاب ولكني في احتياج للعمل ضروري، ماذا أفعل؟ الذي أدين الله تبارك وتعالى به أن النقاب فرض واجب على رأي جمهور أهل العلم. هل الحب بين الرجل والمرأة محرم؟ الحب بين الرجل والمرأة، أرجو من إخواننا أن ينتبهوا، حب الله ورسوله أولا، حب الله ورسوله. الذي نراه في الشوارع هذا نتاج الأفلام والمسلسلات، هذا نتاج الاختلاط الذي حذرنا منه وحذر مشايخنا وعلماؤنا وأهل الفضل من أهل العلم من السلف إلى اليوم، نسأل الله العفو والمعافاة. اليوم تجد الأولاد شباب صغار، يعني أنا أسأل الله ألا تنتقل هذه الحمى التي يقولون عنها حب الولد للبنت، وألا تنتقل إلى بطن المرأة الحامل فيحب الجنين الجنين في بطن الأخرى، كارثة. نسأل الله العفو والعافية، يعني أسأل الله أن يعافينا يا رب، صرنا نقلد تقليدا أعمى. هذا محرم شرعا وهذا لا يجوز. وأنا أقول للولد أو الشاب أو الرجل، كيف لو أنه عرفت أو وصل إليك أن رجلا أو شابا يحب أختك، الآن يحمر وجهه وتنتفق أوداجه، ما لك؟ ماذا أصابك؟ أحلال لك حرام على غيرك؟ يا أخي اتق الله، سبحان الله. أو أن أختك أتت إليك وقالت أنا أحب فلانا، ماذا ستفعل؟ كيف تتصرف؟ فلنتق الله تبارك وتعالى. أقول للشباب الذي يتسول في الشوارع والذي يسير يمينا ويسارا ليعاكس فتاة أو يمشي معها ويضع يده على عنقها أو في يدها، ترضى هذا لأختك؟ أين المروءة والغيرة والنخوة؟ واعلم أنك ستعاقب بمثل ما فعلت. إن لم يكن في أختك ففي ذريتك، في بناتك، مهما فعلت كما تدين تدام، وبالكيل الذي كلت به سيكال به عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، السائلة التي سألت وقالت كان عمري 71 سنة وملتزمة، ويعني أنا مع كبر سن أخطئ في الصلاة، حين أنسى التشهد الأول، وتقول أنا أخاف عقاب الله. أنا أقول للأم الكريمة بارك الله فيها، أبشري وهنيئا لك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمر في طاعته وفي مرضاته، ويعني محافظة على الصلاة وفي هذا السن الكبير ما شاء الله، أسأل الله أن يتقبله منك. ويا أمي يا حبيبتي بارك الله فيك، يعني ما شاء الله، حتى ولو حدث عندك خطأ وأنت تصلين، يعني مثلا نسيت التشهد أو قرأت نصفه وقمت، صلاتك صحيحة. أما إذا نسيتيه تماما فإن كان يا أمي التشهد الأول فلا تعودي إليه، وفي آخر الصلاة اسجدي سجدتين سهو، سجدتين، سجدة ثم أرفع ورأسي والثانية وأسلم بعدها. وإذا كنت قد يعني حدث خطأ أو نسيان، يا ربي هذه ركعة أم ركعتين، اجعليها ركعة واحدة. يا ربي أنا صليت ركعتين أم ثلاث ركعات، هما ركعتين، حتى لو كنت صليت ثلاث وصلاتك صحيحة إن شاء الله، وهنيئا لك. أتدرين لماذا؟ لأنه من خاف رب العباد في الدنيا الله أمنه الله يوم القيامة. لا أجمع، الله يقول هذا، لا أجمع على عبد أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا أخفت يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لا تنسينا من صالح دعوة بارك الله فيك. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة فضلة الشيخ، أنا ليه عندي حق حضرتك سؤالين.
تفضلي.
أنا كنت في عمرة من 20 يوم أنا وزوجي، وكان هتصل بحضرتك وسألك على مناسك العمرة، هي تاني عمرة لينا، وهو هناك في صلاة الفجر، آخر يوم في صلاة الفجر بنصلي صلاة الوداع للحرم، اتوفى وهو ساجد بيصلي يعني.
نعم.
وهو كان طلب مني ان هو يطوف برجله، وهو كان عالم بترف صوابع رجليه وكعب رجله، وانا ما وافقتش ان هو، لان الدكتور كان محرج عليا ان هو يصلي العصر والظهر في الحرم عشان الشمس والحر. نعم. فطبعا انا ما رضيتش اخليه يصلي صلاه يطوف برجليه يعني.
نعم.
ما رضيتش.
تمام.
وهو كان نفسه جدا المره دي يطوف برجله قوي عن المره اللي فاتت.
تمام.
فانا ما رضيتش، خفت عليه. وهو توفى وهو ساجد بيصلي صلاة الفجر، وصلينا عليه صلاة الجنازة واحنا ما نعرفش ان هو متوفي.
نعم.
يعني احنا ما نعرفش هو كان ساجد وتوفى وهو بيصلي.
ان شاء الله سأجيبك، بارك الله فيك.
وعايز اعرف مكانته. بعدين هو قبل برضه ما توفى كان وحش ولاده قوي، قال لي وحشني.
سأجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نواصل الإجابة ايها الأحبة الكرام. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. الأخت الأخ الحبيب الذي سأل قال أسافر أنا وزوجتي وعائلتي للمصيف، يعني لتغيير الجو أو ما إلى ذلك، هل يجوز أم لا؟ الأحبة الكرام، الإسلام ليس ضد أن يستفيد الإنسان بالطبيعة من مياه وبحار وأرض وسماء وما إلى ذلك، ولكن كيف يريد أن يغير جوه، يسافر هو وزوجه وأولاده مكانا ليس فيه اختلاط، فجس إن وجدت وأرني هذا المكان ودلني عليه، من الآخر لا يصلح حالنا وحالك. فإذا توافر المكان الذي لا يوجد فيه العري ولا الفسق ولا الفجور الذي يوجد على الشواطئ فلا حرج ولا بأس، لكن إذا وجد فلا يجوز شرعا، بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت، رجل متزوج بزوجتي، هو ظالم لزوجته الأولى، يعني مش عادل، لا يبيت عندها غير كل 4 أيام.
نعم.
وما بتشوفوش تاني بعد كده. لو حضرتك لو يعني طلبت منه ان في يبقى في عدم المعاشره الزوجيه بينهم وهو وافق على كده، هل هي بقى عليها ذنب؟
سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، عايز اسالك سؤال.
اتفضلي.
انا حمايا متوفي، يجوز لي ان انا اعمل صدقه جاريه بعد ما توفى؟
تعمله هو يعني؟
ده السؤال الاول.
طيب.
السؤال الثاني، هو سايب فلوس، ينفع ان انا احطها في البنك بس بتيجي نسبة قليلة، النسبة دي حرام ولا حلال؟ حساب جاري يعني.
سأجيبك ان شاء الله.
السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، معلش.
اتفضلي.
في بنوك اسلامية ما بتعطيش قروض، انا لو حطيت فلوسي فيها وجات النسبة قليلة دي برضو حرام زيها زي البنوك التانية؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
يا فضيلة الشيخ، أنا بشكرك جدا جدا، أنا الحاجة صرايا عشان صممتني، لأن أنا كنت هتجنن.
ربنا يرضى عنك يا أمي. الله يصلح حالنا وحالك، يتقبل منا ومن إن شاء الله.
بشكرك جدا جدا وجزاك الله كل خير.
لا إلا لله، بارك الله فيك. جزاكم الله خير.
وإياك.
إصلح الله حالي وحالك يا رب. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي قالت زوجها قال لها أنت طالق بالتلاتة، جيد، ثم بعد شهر أتى إلى البيت وعاشرها معاشرة الأزواج، جميل، وهو خارج على باب البيت قال لها أنت طالق، هي تسأل ماذا تفعل؟ أولا فيما يتعلق بالجانب الشرعي، أنت طالق بالتلاتة على الرأي المفتى به تحسب طلقة واحدة، فإذا كانت هذه المرة الأولى ترجعين إليه، الثانية ترجعين إليه، الثالثة لا رجوع إليك. فهو رجع بعد شهر من الطلاق، يعني ما زالت العدة قائمة، ثم عاشر معاشرة الأزواج. إذا كانت هذه المعاشرة بعد الطلقة الأولى عدت إليه، لأن الرجوع بعد الطلاق يكون الرجوع بأحد أمرين، بالقول راجعتك إلى عصمتي، وبالفعل المعاشرة الجنسية. فإذا كانت الطلقة الأولى رجعة صحيحة، وإذا كانت المرة الثانية الرجعة صحيحة، أما إذا كانت الثالثة دي كارثة تبقى سنة والعياذ بالله، ولا أظن الثالثة لأن في طلقة أخرى. ثم بعدما قضى حاجته وجلس في البيت وخارج قال أنت طالق، حول قوة إلا بالله، هذا إنسان هابس مستهتر. فإذا كانت الثالثة أقول مرة ثانية صرت محرمة عليه، أما إن كانت فقط كما ذكرت طلقتين بقيت لك واحد. أما ماذا تفعلين؟ هذا الجأي إلى أهل الحكمة من أهله، وأهلك يجلسون معه وينظرون لما كل هذا الجفاء وهذه القسوة، وإن كان هناك من طريق للعودة والرجعة فبها ونعمة، واسأل الله أن ييسر حالنا وحالك، آمين يا رب. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ لو سمحت، أنا أيام الحيض بتاعتي بعرفها بالصفرة والقدرة ما بتجيلي في أول الحيض فبمتنع عن الصلاة، فدلوقتي أنا قبل الحيض أيام الحيض بتاعتي بيوم جات لي الصفرة والقدرة فامتنعت عن الصلاة، بعد كده ما نزلتليش تاني خالص، هي نزلت يوم واحد وما نزلتليش تاني خالص بقالها أربع أيام ولا دم الحيض نزل لي، فطبعا أنا متوقفة عن الصلاة، فمش عارفة هل كده أنا أصلي وحتى ولا علي اسم إن أنا توقفت عن الصلاة، ولو هصلي هل هعيد الصلاة اللي فاتت ولا لأ؟
أجيبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة
وعليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ أنا. ألو.
أيوة سمع حضرتك اتفضلي.
أيوة أنا بس كنت عايزة أسأل، أنا متجوزة.
أيوة.
أنا متجوزة بقالي 10 شهور. ووالدتي بتزن علينا شوية في موضوع الخلفة، فطبعا حصلت بيننا وبينها مشاكل كتيرة جدا، فوصلت المشاكل ان احنا دلوقتي قطعناها، لان انا جوزي كان هيطلعني بسببها، يعني رمى عليا الطلاق مرة بسببها. فهل انا وزر عليا ان انا ما بكلمهاش؟
سأجيبك ان شاء الله.
عشان ما تتدخلش في حياتنا.
سأجيبك ان شاء الله. فقط صلاة اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ممكن حضرتك اسأل سؤال؟
اتفضلي.
دلوقتي حضرتك انا ابني لقى موبايل فلقيناه على المحطه، هو كان معايا واحنا ماشي فاخدته منه، فالمهم انا يعني ايه رحت على طول بصراحه وايه كان في ضميري ان انا اخده، فاخدته وشلت الخط منه وحطيت الخط بتاعي وشغلت التليفون عادي، فجيت مفيش شويه ولما جوزي عرف وقلت له فراح زعلي وقال لي كده غلط، المفروض كنت عملتي ايه، استنيتي على الاقل اسبوع مثلا ما حدش اتصل كنت اديهوله، فانا قلت له خلاص انا اسفه وكده يعني وايه وابقى هشوف اعمل ايه، ابني جد بدور على الخط ما لقيتوش كان هو رميه بس فخدته على كده، فانا مش عارفه اعمل ايه وضميري بقى بعد كده بعد ما جوزي قال لي فضلت فاهم اعيط وتعبانه جدا، ضميري مضايقني ان انا عملت حاجه زي كده، بس انا والله
سأجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
لو سمحت حضرة الشيخ.
تفضل.
أنا معايا فلوس زكاه.
نعم.
ومش لاقي إلا طلعها له، يعني كل الناس بشوفهم غلابة بس عندهم أولاد بيعملوا يعني كل اللي عاوزين. فأطلعها لمين؟
سأجيبك إن شاء الله
سبحانه. وممكن أطلعها لحمة أو فلوس أو دواء؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. وليكن اخر اتصال، لان عندي كم اسئله كتيره لازم نجيب الاول الاتصالات اللي تلقيناها، الله يرضى عنا وعنك، بارك الله فيك. اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيله الشيخ، انا متزوجه منذ 4 سنوات.
نعم.
ولا زلت على اريد يا فضيله الشيخ اخذ القرار، هل اطلب الطلاق؟ هل يجوز ان اطلب الطلاق مع العلم ان زوجي استعمل جميع الادويه دون جدوى؟
نعم سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام، لأن معنا كم كبير من الاتصالات إخواننا الأكارم. الأخت التي تسألت وقالت أنا أرملة وعندي مبلغ بسيط جدا في البنك وأخذ منه الفوائد، هل يجوز أم لا؟ قلت وأقول للأخت الكريمة، الفوائد محرمة شرعا، هذا الذي يطمئن لي قلبي وأدين الله تعالى به، أنقل مالي إلى بنك إسلامي أو ما شابه ذلك حتى لا أكون مشاركا في الإثم والمعصية، ربنا في القرآن علمنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والأخ الذي سأل يريد عمل عمرة لكن الثمن غير كافي، هل يجوز أن يعمل عمرة بالتقسيط؟ عمل العمرة أو الحج بالتقسيط الأصل لا، لأن رجل جاء إلى النبي وقال أستدين لأحج، قال لا. لماذا؟ لأن الحج على القادر المستطيع، ربنا في القرآن قال هذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الاستطاع غير موجودة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فهنا أفرق بين حالتين، فإذا كان السائل الكريم يريد أن يعمل عمرة والمبلغ غير كامل وسوف يستدين الجزء الباقي ليؤدي عمرته، وعنده من الأصول عقارات، سيارات، أراضي، أطيان أو ما شابه ذلك، أو أموال أو تجارة يسدد منها إذا آتته أو وافته المنية هناك، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. أما إذا كان لا يملك إلا راتبه قوت يومه إن جاز التعبير، فلا يجوز شرعا. أيها السائل الحبيب بارك الله فيك. طيب هنا سؤال يسأل صاحبه، هل يجوز عمل تقويم أسنان لطفل عمره 9 سنين أو طفل عمره 9 سنوات إذا كنا بحاجة لذلك؟ والفيصل في ذلك الطبيب، يعني هاب إن الأسنان متداخلة مع بعضها وواحدة معوجة يمين والتانية شمال وما إلى ذلك ويحدث يعني أمور، نعم لا حرج ولا بأس، الطبيب يقوم بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل يعني يقول يعني الأخت الكريمة التي سألت عن زوجها من 20 يوم عمل عمرة وهو هناك في آخر يوم مات وهو ساجد في الحرم، ويعني كان الطبيب وعنده بتر في بعض الأصابع والطبيب نهى أن هو ما يصليش أو ما يطفش على قدميه، يعني معنى ذلك يجلس، وهي كانت هو يصر وهي تمنعه وهي تسأل يعني هل هي عليها وزر. أولا ما عليك وزر، وإحنا مطالبين دائما أن نسمع للطبيب، إذا قال الطبيب قولة رأي الشرع ينتوقف على رأي الطبيب، يعني الطبيب يقول لا تصوم الشرع يقول لا تصوم، لأن الطبيب أدرى بالحالة من الشيخ والفقيه والعالم والداعي. أما بالنسبة لأخو أختي الكريمة فهنيئا له، أقول مرة ثانية هنيئا له، خاتمة طيبة، مات في عمرة ومات وهو ساجد وفي أجمل بقعة على وجه الأرض مكة، أفضل البقاع قاطبة مكة، خاتمة طيبة ما شاء الله. نبينا علمنا إن الله إذا أحب عبدا استعمله، قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل خير ثم يقبضه عليه، وهذا في عمرة ثم ساجد، هذه كلها بشارات خير لهذا الرجل. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وأن يلحقنا بالصالحين على خير، اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة تسأل تقول زوجة متزوج من 2 وهو ظالم للزوجة الأولى وغير عادل، ويعني لا يبيت عندها وما شابه ذلك، وهي تقول يعني إذا طلبت عدم المعاشرة معه هل عليها وزر؟ وأنا أقول للأخت الكريمة شرع الله أولى أن يسود، لا تفعلي ذلك بارك الله فيك، ولا تعالج الخطأ بخطأ أفدح منه، وكوني دائما مع الله ومع رسوله واحتسبي عند الله، رزقك الله أجمل هدية إنسان يتحمل أوزارك وذنوبك أولا بأول ويهاديك بحسنات إن كانت له حسنات. فيا أختي الكريمة أنصحك ألا تعالج الخطأ بخطأ مثله بارك الله فيك. والأخت التي سألت أن حماها مات هل يجوز أن تعمل له صدقة جارية؟ نعم جزاك الله خيرا وتؤجرين على ذلك. ويتسأل ترك مالا وأضع المال في بنك في حساب جاري، وضعه في حساب جاري أجازه بعض أهل العلم، ولكن الذي أدين الله به أنه تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويتسأل عن البنوك الإسلامية، التعامل معها حلال صحيح شرعا. الأخت التي سألت وقالت أنها تعرف أيام حيضها بالقدرة والصفرة، بالقدرة عفوا والصفرة، وهي تقول أن بدايتها قد أتت، فهي علامات تعرفها النساء، كل امرأة تعرف أيامها، وأتت القدرة أو الصفرة ثم مر يوم واثنين وثلاثة وأربعة ولم يأتي شيء، توقفت في خلال هذه الأيام عن الصلاة، فالصلاة هنا العمل صحيح؟ أقول للأخت الكريمة إذا كانت البداية قد أتت وهذه أوانها أو أيامك ورأيت القدرة أو الصفرة فدع الصلاة ودع الصيام حتى ولو لم ينزل الدم متدفقا أو ينزل حتى بقطيرات أو ما شابه ذلك. فإذا انتهت الأيام دون أن ينزل شيئا تماما فصلي وصلاتك صحيحة. ما الحكم عن الفترة التي توقفت عن الصلاة؟ لا حرج ولا وزر ولا ينبغي أن تصلي في هذه الأيام، بارك الله فيك. الأخت التي قالت أنها متزوجة من 10 شهور وأمها تلح عليها بالإنجاب، يعني الإنجاب تأخر، وزوجها يعني ألقى عليها الطلاق بسبب أمها، هي تسأل هل أقاطع أمي؟ أنا نصيحتي أولا للسادة الأباء والأخوات الأمهات، لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم ولا يخصكم، ودعوا البنت مع زوجها يكيفان حياتهما. والإنجاب إنما هو بقدر الله وبيد الله، وليس بيد البنت ولا بيد زوجها. وإن الذي صنعته الأم بالتأكيد محرم شرعا، ولا ينبغي لها أن تتدخل فيما لا يعنيها. أما أنت أيتها السائلة الكريمة فلا يجوز لك أن تعالج الخطأ بخطأ، وزوجك تسرع في إلقاء اليمين، فليتق الله تبارك وتعالى. هي أم وتريد أن تفرح بك وبه، ولكن هي عبرت عن فرحتها به أو عن رغبتها بوسيلة خاطئة، فلا ينبغي أن نعاقبها. قطيعتك لها محرمة شرعا وعقوق للوالدين، وأخبري زوجك بهذا أنه معك شريك في هذه القطيعة. والنبي علمنا لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. بري أمك ولا تسمعي لها، هي تريد أن تفعلي شيئا ما لا تلقي لها بال. وإذا ما زرتيها أو زارتك وكلمتك في هذا الجانب، يا أماه كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن أقاطعها ولا أكلمها هذا محرم شرعا، فاتق الله أنت وزوجك يرحمك الله. الأخت التي سألت وقالت أن ابنها وجد تليفون محمول، ما كان منها سامحها الله إلا أن أخذت العدة الهاتف يعني خلعت الخط منه رفعته ووضعت خطها لتأخذه لنفسها، هذا محرم شرعا، اللي فعلته محرم شرعا يرحمك الله. ولما عنفها الزوج بارك الله فيه ولفت نظرها أن هذا حرام، الخط الولد كان ألقاه، كان التصرف الأمثل أنك لا ترفعي خط التليفون من العدة، صاحبه كان سيتصل وكان من الممكن الوصول إلى صاحبه، الآن لا نعرف الوصول إليه، كيف نتصرف؟ نذهب إلى رجل تاجر في هذه السلعة يقوم لنا هذه العدة بكم؟ ب100 جنيه، ب200، ب1000، بأكثر بأقل، ونضع ثمنها، ندفع ثمن هذه العدة في مسجد أو في صدقة لفقراء ومساكين، والله يغفر لنا ولك، واستغفري وتوبي إلى الله. السائلة التي سألت قالت معي زكاة مال ولا أجد من أعطيها لهم، يعني سألت سؤالين، هل يجوز ماذا أفعل، وهل يجوز أن أعطيها لحم أو دواء وما شابه ذلك. الفقراء كثيرين أيتها الأخت الكريمة بارك الله فيك، كثيرين جدا، وإذا كنت لا تعرفين على سطنا أن ندلك على الكثير منهم. فإذا يعني كنت في حي وفي جمعيات مساجد فيها لجان للزكاة، ادفعي هذا المال للجان الزكاة وهم سيقومون بتوزيعها، لأن عندهم بفضل الله تبارك وتعالى أسر فقيرة كثيرة هم ينفقونها، وقد سقطت عنك هذه الفريضة ما دمت قد دفعتها للجنة الزكاة. لكن هل يجوز لك أن تشتري بالزكاة لحمة أو ما شابه ذلك وتوزعيها؟ لا، لا يجوز لنا أن نخرج زكاة المال غير المال، يعني لا تحددوا للفقير، الفقير لا يريد أن يأكل لحم، يريد أن يسدد دينه، يريد أن يعالج ولده، فنعطي الفقير في يده، لكن أنا أذبح وأعطي ماء لحم وحبوب وثياب لا يجوز ذلك شرعا، نسأل الله العفو والمعافاة. سائلة تقول متزوجة من 4 سنوات وهي زوجها عاجز يعني معاشرتها وما شابه ذلك، تقول يعني هل أطلب الطلاق وهو قد يعني ذهب إلى أطباء كثيرين. الأخت الكريمة إذا كان رأي الطب في ذلك واضح فلا ضرر ولا ضرار، بمعنى يعني ذهب وتعالج والأمر يعني رأي الطب أن هذا ليس له عندنا علاج، الأمر يتوقف عليك، إن أردت البقاء فبها ونعمة، وإن خفت على نفسك الوقوع في العنت والزنا وما شابه ذلك فمن حقك شرعا أن تطلب الطلاق، خاصة وأنه عاجز عن آداء الحقوق الزوجية لك إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: أبي أعطاني مبلغ من المال أدخلته في مشروع، هل تجب الزكاة الآن أم عند انتهاء المشروع؟ أفيدوني أرجوكم. يا أخي الحبيب بارك الله فيك، فيما يتعلق بالمال أبوك قد أعطاك مبلغا من المال، هذا المبلغ من المال أنت دخلت به في مشروع، هل أعطاك أبوك هذا المال لك أم أن هذا المال يعني امتداد للأب، بمعنى تاجر فيها ولدي مع من تعرف ولي ولك؟ فإذا كانت الصورة الأولى أعطاه لك فصار ملكا لك أنت من اللحظة التي ملكت المال فيها وصرت حر التصرف فيه، هنا لابد أن يمر عام هجري كامل، عام هجري من لحظة ملك المال تخرج الزكاة بعد عام هجري. أما إذا بالنسبة الزكاة 2.5%، أما إذا كان المال امتداد لأبيك، بمعنى يا ولدي خذ هذا المال هو مال أبيك وتاجر لنا فيه، فهنا إذا كان المال مع أبيك قد مر عليه عام هجري نخرج الزكاة ولا ننتظر انتهاء المشروع، فربما المشروع انتهى بعد سنتين حتى لو كان المال مالك، أو بعد 3 سنين نخرج الزكاة عن كل سنة مرت. الله يرضى عنا وعن والديك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة تسأل: أحب زوجي جدا لكنه لا يعطيني حقا الذي لا يحل أن أحصل عليه إلا منه، فماذا أفعل؟ يعني الأخت الكريمة بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك، ندعو الله له بالعفو والمغفرة، هذا الرجل مقصر، انصحيه مرة وثنتين وثلاثا وأربعا وعشرا، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن أصر على ما هو عليه فمن حقك شرعا طلب الطلاق إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: كل ما أتوب أرجع أفعل اللي بعمله بندم على طول يعني عفوا رقم التوبة العامية، هل بذلك ربنا يغفر لي؟ أسأل الله أن يغفر لنا ولك أيها الحبيب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا ما علمنا نبينا إياه. أصدق الله يصدق، مرة ثانية أصدق الله يصدق، وإرادتك ضعيفة تحتاج إلى أن تقويها بارك الله فيه، فإذا ما صدقت مع الله صدقك الله تبارك وتعالى. أسأل أن يتقبل منا ومنك، اللهم أمين. هل يرث أو الزوجة التي لها أولاد، يعني السؤال غير واضح، هل من يرث من يرث الزوجة التي لها أولاد؟ أسأل أو أرجو من إخواننا مسائل الميراث لا تكون هكذا، لأن دايما حتى إذا أردنا أن نجيب على مسألة الميراث صحا أو صحيح أمرا بصحيح نذكر من تركت هذه الزوجة، من نقول ماتت زوجة وتركت، ساعتها نجيب. لكن أقول عامة على السؤال بإيجاز: من يرث الزوجة التي لها أولاد؟ إذا كانت هذه الزوجة لها أولاد، بنات وأولاد ولها زوج، هم يرثون. طيب لها أولاد صبيان وبنات ولها زوج ولها إخوات ولها أب وأم، الأولاد أو الولد الذي عندها يحجب إخوتها، ولكن أبوها وأمها لا يحجبان ويأخذان يرثان إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا بإيجاز شديد. عمري 12 عام، يجوز أن ألبس النقاب في هذا العمر إذا كنا قد بلغنا فلا حرج ولا بأس، أما إذا لم يكن البلوغ ننتظر حتى البلوغ. أريد أن أتزوج مرة ثانية ولكن لحبي لها لا أتزوج، هل أنا آثم؟ أفيدوني. لست بآثم يا أخي الحبيب، ولكن الأمر يرجع إليك، هنا إذا أن رجلا لم يعدد هل عليه وزر؟ لا، ما عليه من وزر، ولكن نحن نقول إذا وجدت كافة الضوابط الشرعية فلا حرج من التعدد إن شاء الله تبارك وتعالى. هل ثبت عن الرسول أنه صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات قبل فرض العصر؟ نعم، هذه تسمى سنة غير مؤكدة، تسمى سنة غير مؤكدة. والسنة المؤكدة هي التي واظب النبي عليها وما تركها حتى لقي ربه، كسنة الصبح والظهر القبلية والبعدية والمغرب البعدية والعشاء، هذه سنن مؤكدة. أما سنة غير مؤكدة يعني النبي ما واظب عليها، مرة يصليها ومرة يتركها. وهناك رواية تاني في الحديث في صلاة العصر، رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4 وصلى قبل العصر 2، يعني ركعتين. السائل يسأل يعني زنيت وتبت إلى الله ولكن أخاف إن لم يقبل فماذا أفعل؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو وأن يغفر. لو أن شرع الله تبارك وتعالى يطبق، الزاني رجل أو امرأة إذا كان محصنا يعني متزوجا فإنه يرجم حتى الموت، رجل أو امرأة، وإذا كان غير محصن يعني غير متزوج فإنه يجلد 100 جلدة، رجل أو امرأة، ويغرب عام عن الحي الذي هو فيه. هذا هو الشرع، شرع الله لا يطبق والحدود لا تقام في كثير من بلدان المسلمين. إذن توبة صادقة والله عز وجل لا يتقبل، ولا نستطيع أن نقنط أحدا من رحمة الله تبارك وتعالى. ما حكم القرض؟ قلنا أن أي قرض جر نفعا فورب، أي قرض فوائد محرم شرعا. مكتوب كتابي ولم يتم الدخول ونيته الطلاق ويريدني أنا اللي أنطق، ما حقوقي؟ يعني هو عايزها يعني اتزهقوا عشان يطلقها، لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا نلفت نظر إخواننا إن المرأة التي عقد عليها مكتوب عليها عقد عقد القران ولم يدخل بها وطلقت فإنها تستحق نصف ما اتفق عليه، المؤخر يعني المهر كاملا تأخذ نصفه، الشبكة تأخذ نصفها، الأشياء التي أحضرتها تأخذ نصفها، ولنتق الله. لكن وسيلة ضغط حتى لا يعني تأخذ شيئا فليتق الله تبارك وتعالى، حسابه عند الله شديد، نسأل العفو والعافية. هل كشف طبيب البطن على امرأة ينقض وضوء المرأة أو الطبيب وكذلك الصيام؟ الأحبة الكرام، الذي أدين الله به، بداية لا يجوز للمرأة أن تنكشف على طبيب حتى لو مسلم ما دامت موجودة هناك طبيبة. مرة ثانية، إذا وجدت الطبيبة في هذا التخصص لا يجوز لنا أن نعرض المرأة على طبيب راجل إلا في حال الضرورة، يعني في أزمة، في مصيبة، في عملية جراحية، في حادثة، هذه أمور ضرورة ضرورية، والضرورة تقدر بقدرها. لكن أصل الطبيب ده شاطر والطبيبة دي ما عندهاش علم، أنا مش عارف يعني هل الطبيبات متخرجين من كلية البطيخ والأطباء متخرجين من كلية الطب؟ ما هو درس اللي هي درسته، لكن هي سبحان الله. فلا يجوز إذا وجدت، لا يجوز شرعا إذا وجدت المرأة. طب هل هذا ناقض للوضوء؟ لأنه بيلمس جسمها، يعني سبحان الله على رأي رجل فقه، نعم ناقض للوضوء. خطيبي يمنعه عمل من الصلاة في الميعاد لكنه لا ينام إلا بعد قضاء كل الصلوات. لا بارك الله في عمل نهى عن الصلاة، قولا واحدا. مرة ثانية، لا بارك الله في عمل نهى عن الصلاة. على المسلم أن يكيف حاله ويضبط عمله على صلاة، ولا يضبط صلاته على عمل. وأنا أسأل الأخت الكريمة أو هذا السائل، هو بيعمل، ما رأيكم أعزكم الله لو أنه أراد أن يعمل حماما، فماذا سيفعل؟ هل سيتبول على نفسه وهو واقف في مكان عمله؟ بالتأكيد لا، سيترك العمل وسيذهب إلى الحمام. كم يستغرق في الحمام؟ ربما 5 دقائق، وربما 10 دقائق، وربما ربع ساعة، وربما نصف، ربما أقل أو أكثر. الصلاة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق. لذلك أقول لا بارك الله في عملنا عن الصلاة، ربنا في القرآن ماذا قال؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آية في سورة كلنا يحملها في صدره، سورة الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظروا ما بعدها، فويل للمصلين، فويل للمصلين. الآية لم تنتهي عند هذا الحد، الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك أهل القراءات قالوا في هذه، في القراءة في هذه الآيات فيها ثلاث وجوه: الوقف على رأس الآية سنة، فأقف ويل للمصلين سنة مع أنه ما قبيح، والوجه الثاني أنني أصل بما لا أقف، ما ينفعش أقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والوجه الثالث إذا وقفت على رأس الآية تحقيقا لسنة النبي، عندما أبدأ لا أبدأ بالآية التي بعدها. فإذا قلت فويل للمصلين ووقفت هكذا، عندما أبدأ أقول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أجمع أهل التفسير من عهد الصحابة لهم على أنه الله توعد طائفة مخصوصة من المصلين، من المصلين انتبهوا، صلوا الفروض الخمس ما تركوهاش، لا صلوها. لكن كما قال سعيد بن المسيب وعكرمة بن جبير ومجاهد وقتادة كتير بأبناء التفسير، لم يتركوا الصلاة بالكلية، إنما أخروها، أخر الظهر حتى قبيل العصر عشان الماتش بقى، أبخطف كده اللي الظهر بين الشوطين، أخر قبل العصر بدقائق، وأخر العصر قبل المغرب بدقائق، وهكذا. توعده الله. أتدرون ما الويل؟ واد في قعر جهنم يسيل فيه عصارة وصديد أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. إن صحيح، هل الدبلة حلال أم حرام للرجال والنساء؟ الدبلة إخواني تشبه، النبي علمنا عايز تلبس البس خاتم، من البس خاتم، لا والأعجب لازم يلبس له دبلة ذهب، ولو مش لبس دبلة ذهب يبقى كده يزعلوا منه. لا وعندنا تقاليد غريبة، لما يبقى مخطوب يلبس الدبلة في يده اليمين، وبعدين لما يتجوز يروح مطلعها من اليمين حاططها في الشمال. طب افرض واحد لابس خمس دبل في يده الشمال يبقى متجوز خمسة، يعني منطق غريب. نسأل الله العفو والعافية. عقوق الوالدين هل له من توبة؟ وإذا كان الوالد مات كيف يكون؟ صعب سؤال، يعني والله القلب يحزن. أولا ما نستطيع أن نغلق باب التوبة في وجه أحد أبدا، لكن عقوق الوالدين مصيبة، مصيبة، مصيبة كبرى. صلى الله عليه وسلم أنا ما أستطيع أن أغلق باب التوبة في وجهك أيها السائل. نصيحتي إليك استغفر وتوب إلى الله، وأكثر من الدعاء لوالديك، وأكثر من التصدق عليهما، وانظر من كان يحبه أبوك واذهب إليه وبره، أو أمك واذهب إليها وبرها، سبحان الله. وأكثر لهما من الدعاء والصدقة لعل الله يرضيهما عنك أمامه يوم القيامة. نصيحتي للأخوان والأخوات لا تعقوا الآباء ولا الأمهات، إياكم ثم إياكم، قبلوا الأيادي والأقدام والحذاء والتراب الذي يسيرون عليه إن أردتم رحمة الله، حتى لا تقعوا في مثل ما وقع فيه السائل الحبيب. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، اللهم أمين رب العالمين. ما حكم الفائدة والزيادة التي أخذها المعرض مقابل التقسيط على عدة سنوات؟ أجبنا على هذا السؤال في أول الحلقة. كيف ينقي الإنسان قلبه من حقد وكره تجاه الآخرين وهل هناك أدعية لذلك؟ هذا أمر عسير إلا على من يسر الله. نريد أن ننقي القلوب من الحقد والضغائن دائما وأبدا، أن نكون على عقيدة صادقة صحيحة، أن ما قدر لنا سيأتينا، وأنه لن يخطئنا ما قدره رب العباد لنا، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوا عنا خيرا لن يستطيعوا ذلك ولن يفلحوا في ذلك أبدا. فهذا والمسلم، وأحب الخير لأخي كما أحب لنفسي، وأكره له ما أكره لنفسي، وأحب لأولادي ما أحب لأولادي، وهكذا. ساعتها تستطيع أن تنقي القلب. واذكر الموتى وما بعده، فإنه لا يمكن أن يكون في القلب ضغينة لأحد. ثم تعالى، لماذا يكره بعضنا بعض أو يحقد بعضنا على بعض لأمور دنيوية؟ عندما نخرج من الدنيا ما الذي سنخرج به؟ لا شيء أيها الأحبة الكرام. أرملة، منذ 50 يوم وأنا في بيت، أنا وأولادي 7 وبيت حماية يسكنون بجانبي، ولكن حماية تطلب مني ألا أتصرف في أي شيء في بيتي إلا بإذنها. حاولي بالرأي يعني بهدوء بارك الله فيك يعني أن توفقي بين الأمرين. أولا ليس من شأن حماتك التدخل في حياتك والأولاد، ولكن من قبيل المودة، من قبيل الحب، من قبيل أمور كثيرة، حتى نبقي على التآلف والمودة والقرب بيننا بفضل الله تبارك وتعالى. والأمر في البداية يكون عسيرا أختي الحبيبة، ولكن مع مرور الأيام سوف تنقشع هذه الظلمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم التبرع بالدم الذي وأيضا لا نملكه؟ حكم التبرع الأعضاء؟ لا، الدم ليس عضو، الدم يا إخواني ليس عضو، الدم متجدد، العضو ليس متجدد. يعني إذا إنسان تبرع بجزء من دمه، حتى إن الدم الذي يخرج من الجسم يكون فيه فائدة للجسم، اسأل الله الطبيعة يخلون هذا سبحانه، واسألوا رسولنا الحبيب عن الحجامة سنة النبي. والدم إذا تبرع الإنسان بأي كمية من الدم بحيث لا تؤثر عليه، كيس دمك يعوضه جسمه خلال ساعات أو خلال أيام. لكن إذا تبرع الإنسان بكلية، هتطلع كلية تانية مكانها؟ هذا عضو، ولكن هذا ليس بعضو بارك الله فيك. زوجي يحضر بعض السلع وأنا يعني يحضر بعض السلع وأنا لا أعمل، ولدي طفلة وأطعمها من تلك السلع. يعني مش عارف يحضر بعض السلع، يعني هل هي مش بتاعته؟ إذا كانت ليست ملكا له لا يجوز لك أن تطعمي منها أولادك بارك الله فيك. أكره زوجي ومضطرة للعيش معه لمصلحة أبنائي، غالبا ما يستدرجني يا الأخت الكريمة فأسبه. يعني قاسية عليه سبحان الله. يا أخت الكريمة، ليس كل البيوت مبني على الحب، ليس كل البيوت قائم على الحب، ولكن يتعاشر الناس ويعيشون ويتعايشون بالإسلام والمودة والحسنة لله تبارك وتعالى، فاتق الله فيه. أنت بغطي اترك يعني اتركي هذا البغض جانبا، وحاولي ما دمنا ارتضينا أن نعيش لأجل الأولاد أن نحسن إليه، وألا نعالج الخطأ بخطأ فيكون الأمر جحيما علينا وعلى أولادنا. ما حكم الشرع في عملية تصغير الصدر لثقل على الظهر والقلب والبطن ولطلب الزوج؟ إذا كان لضرورة، يعني حاجة منفرة ويعني حاجة كده كبيرة والإنسان مش قادر تشيلها والدكتور قال لازم، خلاص. لكن بقى على التهريج اللي بنشوفه بنسمعه، أصل الصدر صغير عايزين نكبره، أصل كبير عايزين نقلله، أصل الزوج أصل الأنف طويل عايزين نطوله، صغير عايزين نقصره، إيه الكلام التهريج دوت؟ هذا لا يجوز شرعا إلا في الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وأنا أنصح ما تدخل الإنسان في صنعة الله تبارك وتعالى إلا وأفسدها. أنا متزوجة من رجل متزوج يسافر إلى بلد أوروبي للعمل، يأخذ زوجته الأولى معه، وعلشان ما ينفعش إلا زوجة وحدها ويتركني سنة وأكثر، هل يجوز؟ الأمر يرجع إليك، أنت تزوجتي وتعلمين أنه متزوج وتعلمين أنه سوف يسافر، أظن أنه طرح ذلك معك وأنا قشك فيه. فإذا كان الأمر على بينة من البداية فلا حرج ولا وزر، أما إذا لم يكن على بداية أمر مستبان ومتضح ففي هذه الحالة ظالم وسيسأل عن ظلم هذا، لأنه يجب العدل بين الزوجتين. ما حكم من تجلس في بيت حماها في شهور العدة مع العلم أن شقة الزوجية بعيدة ولا يوجد من يجلس معها سوى أولادها القصر تريد قضاء العدة في بيت والدها؟ يجوز؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقضي العدة كاملة في بيت أبيها أو أحد إخوانها الأشقاء يعني، أو في بيت أسرة زوجها مع التحفظ في بالضوابط الشرعية إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتخرج إلا بضرورة إن شاء الله. يعني كنت في سن 12 عام نزرت خروف فتتالت علي النذور، حتى الآن 5 خرفان وسن الآن 23 ولا أستطيع الوفاء، ماذا أفعل؟ يعني دايما ما أنصح إخواني الكرام، أوفوا بالنذر ولا توفوا إلا بما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. يا أخي يا حبيبي وفي ولو بنذر، يعني وفي نذور عليك، إذا استطعت أن توفي بنذر من 5 وفي بنذر، إذا استطعت أن توفي بنذرين وفي بالاثنين، إذا استطعت أن توفي يعني لا بد من الوفاء. فإذا ما عجزت تماما والله شهيد على ما أقول كفر كفارة يمين، ولكن هذا عند العجز لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن إذا أنا أستطيع أوفي بواحد وعاجز عن 3 أو عن 4 أوفي بالواحد، أستطيع أن أوفي باثنين وعاجز عن 3، إذا على قدر مقدرتك أصلح الله حالي وحالك، وأنت تضع في نيتك في نيتك طبع، إذا يسر الله حالي في عمري وفي مستقبلي سوف أوفي بها إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز استئصال الرحم لفتاة خوفا علي من التحرش الجنسي، علما الفتاة عالي من تخلف عقلي، نرجو يعني نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ولنتقي الله. يعني معنى ذلك نتركها عرضة للتحرش الجنسي وما إلى ذلك، فأين دورنا؟ فلنتقي الله تبارك وتعالى، تقوا الله فيها يرحمكم الله، نسأل الله العفو والمعافاة. متزوجة، وعندما جاءت أم زوجي بيتنا جعلتني نائمة ودخلت وقصت بعضا من شعري وأخبرت زوجي، وأخبرت زوجي فأنكر علي ذلك، وبعد فترة تكرر ذلك في بيت أهلي وتقص شعري مرة أخرى، مع العلم أننا نعلم أنها تذهب لمن يفعل أعمال. يعني أمر عجيب والله، يعني سبحان الله. طب تقص شعرك ليه؟ السحر يعني؟ استعيني بالله جل وعلا، والله ما استعان عبد بالله وضل وخاب. وربنا في القرآن أيتها السائلة قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وربنا قال سبحان الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيا أختي الحبيبة، ينبغي أن نتقي الله جل وعلا وألا نخاف إلا الله، ولكن نأخذ حذرنا ونأخذ لأن السحر موجود. نعم، وعلى الزوج أن يكف أمه عن هذا العمل، وإلا لا تذهب إلى هناك، بارك الله فيك، نسأل الله العفو والمعافاة. إخوتي أكلوا علي حقي وأطماعهم في المادة كبيرة، والحق عندهم باطل والباطل حق، منذ سنة قاطعتهم، هل علي ذنب؟ نعم يا إخواني يا أحبابي، لا ينبغي أن نعالج الخطأ بخطأ، لا تعالج الخطأ بخطأ. هم أكلوا الحق، هم ظلموا ونحن نقطعهم، لا يجوز، لا يجوز. من عصى الله فينا كافأناه بطاعة الله فيه، من عصى الله فينا كافأناه، كافأناه بطاعة الله فيه، هذا لا يجوز. أيها الأحبة الكرام، نحن نقول لهم هذا حرام، نلفت نظرهم، نحاول أن نأخذ بأيديهم لله، بأيديهم لله تبارك وتعالى، ولكن نقطعهم، ننسحب، لا علاقة لنا بهم، لا يجوز شرعا، لأنه لا يجوز، لا يحل لمسلم كما ذكر النبي أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل يصح أن يصلي الرجل مع زوجته في البيت لعدم وجود مسجد قريب ويتقط إلى جانبه أم خلفه؟ بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد هي أفضل بكثير من صلاة البيت، بالتأكيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الإنسان في الجماعة تفضل صلاته في الفرض في بيته أو في سوقه 25 و 27 في الروايتين. فإذا عدمت المساجد وصلى مع زوجته فلا حرج ولا بأس، وتقف زوجته خلفه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكم العمل بمطعم بتشغل فيه الأغاني؟ لا يجوز، هذا ما أدين الله تعالى به. هل يحل لي أن أقيم صلاة الجماعة مع أولادي 9 سنوات؟ السائلة الكريمة، نعم، أسأل الله أن يتقبل، لأنهم في سن التمييز إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يقول: يعني أكرمكم الله، ذهبت أمي لامرأة تدعي أنها تفك السحر، قالت المرأة لأمي أشياء تحدث لي، وجاءت أمي منها بماء وطلبت أن أغتسل، ماذا أفعل؟ تقوا الله تبارك وتعالى ودعوا هذه الخرافات جانبا، ويعني علينا أن نستعين بالله، يعني الله أكبر، إن الشيطان يلقي كذبة وهم يصدقونها. فأقول نستغيث بالله ونستغفر ربنا ونتوب إليه لله تبارك وتعالى. ما حكم الشرع في زوج يجبر زوجته على السلام على إخوته وأقاربه، وإذا رفضت يتشاجر معها بتحريض من أم؟ هذا محرم شرعا، لا يحل للرجل أن يصافح امرأة بيده، ولا يحل لامرأة أن تصافح رجلا بيده. ما صافح نبينا امرأة بيده أبدا إلا إذا كانت من ذوات محارمه. نبينا يقول: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، من رأسه، المخيط والمغزل خشبة كده طويلة، الأعراب يعرفونها، فتسيل يسيل دمه، خير له من أن تمس يده يد امرأة ليست بذات رحم محرم. زوجك مخطئ، قولي للزوج: سأل أهل العلم ينبئوك، يخبروك أن ما تفعله هذا محرم شرعا، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز الصلاة بالمصحف في الفروض؟ لا، لا يجوز لنا. إذا صلينا الظهر أو الصبح أو العصر المغرب عشاء أن أمسك المصحف في يدي أو على حامل وأقرأ منه، لا يجوز، صلاة تبطل. نبينا علمنا للرجل المسيء في صلاته ماذا قال له النبي؟ اقرأ ما تيسر معك، اقرأ يعني صلي. النبي لما قال له ايه ارجع فصلي فانك مصلي الحديث شرح عشان بس وقت الحلقة اوشك على الانتهاء. النبي ماذا قال له؟ اقرأ ما تيسر. يعني النبي لم يلزمه بقراءة معينة، لكن في النوافل نعم يجوز في قيام الليل وما شابه ذلك. حتى هذه فيها خلاف بين اهل العلم ان شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، والحمد لله أجبنا على كل الاتصالات التي وصلتنا وعلى عدد كبير جدا من الرسائل. إلى الملتقى مع حضراتكم في حلقتنا غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل ساعتين من الآن. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. فإلى الملتقى في حلقتنا القادمة إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تدل